الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: المسألة السابعة في الأمر بالشيء، هل يقتضي الأجزاء أو لا؟
الإجزاء،
هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ المسألة السابعة في الأمر بالشيء، هل يقتضي الإجزاء أو لا؟
يعني هذه الترجمة، هل الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء، معناه إذا أمر الله بشيء وفعله المكلف هل ذلك يدل على أنه الفعل يجزي أو لا يجزي؟ وبعضهم يقول الإجزاء أو الصحة، والصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين، الوجه الشرعية منهما، هذا عند المتكلمين. وعند الفقهاء الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين، الوجه الشرعية منهما، مع سقوط القضاء. يعني معناه أن الإنسان إذا فعل الصلاة كاملة الشروط والأركان خالية من الموانع، يعني أجزأ ذلك وصح. والفرق بين الإجزاء والصحة أن الصحة يوصف بها العقد والعبادة، والإجزاء يعني قصد يوصف بها الإجزاء اللي هي الصحة ويوصف بها العبادة، أما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادة. تقول هذه عبادة مجزئة وصحيحة، وتقول هذا العقد صحيح لكن لا يوصف بالإجزاء. نعم تفضل.
اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز.
هو الترجمة يقول هل الأمر يقتضي الإجزاء، المفروض يقول هل فعل الأمر يقتضي الإجزاء. أي نعم، لأن الأمر يعني إذا لم يفعل فما هو الذي يقتضي الإجزاء؟ نعم تفضل.
هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف؟ في ذلك قولان، وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة.
يعني قصده يعني أصلا العلماء اختلفوا في تعريف الصحة تعريف الإجزاء، وهو مبني على مسألة أخرى، وهي هل القضاء للفوائد بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ والصحيح أن القضاء هو بهما معا، هذا هو الصحيح، أن القضاء بالأمر الأول وبالأمر الجديد، معناه أنه استقر في الذمة بالأمر الأول، فإذا وجد أمر آخر فبها ونعمت، وإذا لم يوجد في الأمر الأول ما خرج المكلف من عهدته، لأنه إذا أمر بالصلاة ولم يصلها حتى خرج وقتها فهو ما امتثل الأمر الأول، وإذا أتى أمر آخر يكون من باب التأكيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها إذا ذكرها، مع أن الصلاة هي لم تجب إلا بدخول الوقت، حتى الصلاة المقضية هي واجبة بماذا؟ بدخول الوقت، فإذا لم يصلها الإنسان لم يخرج من عهدتها. وكذلك قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، هو واجب بالأمر الأول، والقضاء واجب بالأمر الأول، وواجب بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، لأنه لو لم يكن واجب بالأمر الأول لما كان واجبا، لأن صوم غير رمضان ما هو واجب أصلا. إذن من قال بأن القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد، ممكن يقول قائل بأن القضاء بهما معا، أنه بالأمر الأول لأنه لم يخرج من العهدة، وبالأمر الثاني لأنه جديد. والخلاف ليس فيما نص عليه، وإنما الخلاف في من ترك الصلاة يعني عامدا هل يقضي أو لا يقضي، وهذا محله والخلاف فيه في الحقيقة ليس كما ذكر المصنف رحمه الله، وإنما الخلاف فيه هل تارك الصلاة عمدا يكون كافرا فلا يكون عليه قضاء، أو ليس بكافر فيكون عليه قضاء من باب أولى، لأنه إذا كلف الناسي والنائم بالقضاء فمن باب أولى أن يقضي من تركها عمدا أو تكاسلا. نعم تفضل.
وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة، منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء.
إيه، ولكن في الحقيقة تخريج هذه المسألة على تخريج هذا الفرع الذي ذكره على المسألة فيه غموض، لأن الشخص إذا صلى أصلاً يعني في الصلاة معروف أنها لا تسقط عن الشخص أصلاً، ما هي من العبادات التي تسقط، وإنما لو تعذر عليه ركن من أركانها سقط ذلك الركن، أو تعذر عليه شرط سقط ذلك الشرط، لأن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بما يستطاع، ولذلك من لا يستطيع القيام سقط عنه القيام، مع أن القيام ركن للقادر، وإذا من لم يجد الماء ولا التراب سقط عنه، لأن الشرط لأن التراب أو الماء هو شرط لصحة الصلاة للقادر. فإذا صلى بدون ماء ولا تراب فإذا وجد الماء في الوقت فهو يقضي، أما إذا لم يجد الماء حتى خرج الوقت وصلى هذا هو محل خلاف في أنه يقضي أو لا يقضي. وإن كان يعني كلام المؤلف رحمه الله له وجه، وهو ما أعيده مرة أخرى.
فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء.
هو هذا صحيح إذا كان هذا الصلاة مجزية، لكن المشكل هل هو يعني الذين يقولون بأن الصحة هي موافقة الفعل، يعني فعل المكلف الفعل ذي الوجهين، يقول احتراز مما لا يقع إلا صوابا أو خطأ كالاعتقاد، لأنه لا يمكن أن يعذر لا يقع على وجهين، أما الصلاة ممكن تقول صلاة صحيحة وصلاة فاسدة أو فيها خلل ولذلك قد منها ما يجبر، وأما العقائد فإنه لا يكون يحتمل إلا وجه واحد، ولذلك يقول موافقة الفعل ذي الوجهين احتراز مما لا يحتمل إلا وجها واحدا، لا يوصف بالصحة لا بالبطلان، وإنما هو موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما مع سقوط القضاء، هذا عند الفقهاء، وعند المتكلمين موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما، لأنهم يرون أن القضاء بالأمر الجديد ولا لهم شغل، إذا لأنه القضاء ما له علاقة إذا كان الفعل الأول مجزي أو غير مجزي، أما عند المتكلمين يلزم أن يكون يعني القضاء بالأمر الأول، ولذلك لم يشترطوا سقوط القضاء. فهل هذا الفعل الذي فعله من صلى بدون التراب والماء هل فعله هو يعني مسقط للقضاء أو ليس مسقطا للقضاء؟ لأنه الشخص الآن إذا صلى يظن أنه متطهرا وهو غير متطهر صحت صلاته، إلا إذا تبين له بعد ذلك أنه صلى على غير طهارة. والمسألة يعني محتملة، لكن أنا أظن أنه إذا كان في الوقت وجد التراب أو الماء في الوقت فإنه يعني يتوضأ ويتيمم ويعيد الصلاة في الوقت، أما إذا خرج الوقت فتكون صلاته صحيحة وليس عليه قضاء. نعم تفضل.
وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا، فيه قولان، هل يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل؟
نعم.
وكذلك
كان بعضهم يفرق بين يعني من صلى عريانا ومن صلى بغير الطهور. نعم تفضل.
وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها.
هو في الحقيقة يعني أن هذه الأشياء ليست سواء، ثم أنه يعني هذا الذي ذكره في الأخير هو يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به، يعني الصلاة إلى أكثر من جهة أو الصلاة في أكثر من ثوب هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، هذا منبه يعني. تفضل. قول هذه الأشياء يعني ما هي سواء، أنه قول أنه من شك في القبلة، إذا شك في القبلة وظن أن القبلة في جهة من الجهات وصلى على ظنه لا يلزمه القضاء ولو تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير جهة القبلة، فهمتم؟ لكن من اختلطت عليه الجهات بحيث لا يستطيع أن يميز أي جهة فهذا يصلي على الجهات الأربعة لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن يجب عليه التوجه إلى جهة القبلة ولا يمكن أن يعلم أنه توجه إلى جهة القبلة إلا بالصلاة على هذا. وكذلك المسألة التي ذكرها وهو من كان عنده أكثر من ثوب، أحد الثياب نجس فإنه لا بد أن يصلي في ثوبين، يصلي في ثوب ثم يخلعه ثم يصلي في ثوب آخر، وهذه مسألة من باب ما لا يتم الواجب إلا به وليست من باب الصحة والإجزاء التي ذكرها، فإنها قد تشتبه معها. نعم تفضل.
والمحققون
نعم. العريان الذي لا ثوب عنده ما عنده شيء يصلي به. نعم يعني في شيء في الفقه اسمه صلاة العريانين أو العريانين، يكون إمامهم وسطهم إذا كانوا كلهم ما عندهم ثياب يصلون جماعة ويكون الإمام في الوسط. نعم تفضل.
والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به.
هذا ما أظن فيه خلافا، أنه يعني المكلف إذا فعل ما أمر به على وجهه الصحيح أنه سقط عنه الصحيح، هذا ما لا أعلم فيه خلافا، لكن الخلاف في الصحة والإجزاء أو هل القضاء بالأمر الأول أم القضاء بالأمر الجديد، وعليه يعني يختلفون في تعريف الصحة والإجزاء، هل هو موافقة الوجه الشرعي مع سقوط القضاء أو يكفي موافقة الوجه الشرعي سواء سقط القضاء أم لم يسقط، لأن من قال بأن القضاء بأمر جديد ما اشترط سقوط القضاء في الصحة، ومن قال بأن القضاء بالأمر الأول لزمه أن يشترط سقوط الصحة مع موافقة الفعل الوجه الشرعي. نعم تفضل. نعم إذا تعذرت الجهات، والآن يعني ممكن يعرف القبلة فين، هو يعرف القبلة يصلي على جهة القبلة، ما هو ضروري يصلي على الكرسي الذي يخالف القبلة، وإنما يصلي في الممرات أو في المحل، لأنه بعض الطائرات فيها مكان للصلاة أو الممرات الوسيعة، خاصة في الطائرات التي عندها رحلات بعيدة، في الغالب أن يكون فيها ممرات الصلاة. والصلاة في الصلاة على السرير والصلاة في الباخرة، لأن الهواء لا فرق بينه وبين الماء. أي والذين يرون أن الطائرة أنها ليست متصلة بالأرض فهذا غير صحيح، فلا فرق بين الطائرة وبين الباخرة، فإن الهواء كالماء. ولذلك لو رأيت يعني قربتين إحداهما مليانة ماء والأخرى مليانة هواء ما تستطيع أن تميز بينهما قبل أن تأتي إليهما، لأن كل منهما جرم. والآن الهواء حامل أشياء كثيرة وهو مثل الماء تماما. نعم. وهناك رسالة في صحة الصلاة في الطائرة للشيخ الوالد رحمه الله، الشيخ الأمين، يعني صحة الصلاة في الطائرة. نعم. رسالة موجودة مطبوعة. نعم.
والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به.
نعم.
لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف، أو لا يكون متناولا للزيادة.
أي يعني هذا كأنه يستدل، أنا لا أعلم خلافا في أن من فعل المأمور به على وجهه الصحيح أنه لا يسقط عنه القضاء، وأن فعله مجزئ وصحيح. نعم. لكن إذا فعله موافقا للوجه الشرعي فيما يظن، ثم تبين له أنه ليس على ما يظن، هذه مسألة أخرى، لأن الله عز وجل يكلف بما يعتقد المكلف. فإن من يعلم أنه غير متوضئ ولو كان متوضئا فإذا صلى بطلت صلاته، وإذا كان يظن أنه غير يظن أنه يعني غير متوضئ فصلى فلا تصح صلاته. نعم. تفضل.
فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به، والفرض أنه آت بكل ما أمر به.
آثم.
والفرض أنه آت بكل ما أمر به.
بالترك لعلها. آثم إيش؟ آت لعلها.
آت.
آت. نعم.
والفرض أنه آت بكل ما أمر به.
نعم.
وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء.
الأمر بالشيء يقتضي أنه مجزي. أي نعم. وقلنا يقتضي الإجزاء والصحة، والصحة أعم من أعم من الإجزاء، لأن يعني الإجزاء يوصى به العبادة والصحة توصى به العبادة، ولكن العقود لا توصف بالإجزاء وإنما توصف بالصحة فقط. أي. نعم. نعم. هو يعني الزيادة قصده هل هناك زيادة غير ما أتى به المكلف؟ هل في زيادة ولا ما في زيادة؟ فهمت؟ هي بالمثال يعني هو يعني إذا صلى بدون وضوء، هل هو الآن مأمور بالصلاة بالوضوء؟ والله مأمور بالصلاة بدون وضوء إذا عجز عنه، أيهما مأمور به؟ فهمت؟ نعم؟ بالوضوء مع العجز؟ طيب هذا الكلام فيه مع العجز، يعني لو كان ما في عجز ما خارج عن الموضوع. نعم. تفضل.
المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟
أي العلماء يقولون بأن الوقت الأمر إذا كان مربوطا بوقت أو مؤقتا بوقت وفات الوقت الذي وقته الشارع، والوقت كما تقدم لنا بالأمس أن الوقت في الاصطلاح الزمن الذي حدده الشارع للعبادة، أما ما تعارف عليه الناس وقضاء العبادات هذا لا يسمى الوقت الذي يوصف عند الشارع بأنه مضيق وموسع، لأنه ليس هو تحديد العبادة، ليس محددا من قبل الله عز وجل، كالآجال الذي يضربها الناس في بعض في معاملات وفي غيرها، حتى يعني إعطاء الزكاة وهي حوالان الحول، لكن ليس فيه تحديد عند إعطائها من أول الوقت إلى آخره. فالعلماء يقولون الوقت الأمر المؤقت أو الواجب المؤقت له ركنان، أحدهما الفعل، والثاني إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت الذي حدده الشارع. فإذا فات الوقت تعذر الركن الثاني، أنتم تعذر الركن الثاني، فيكون يعني من باب يعني قضاؤه في أي وقت يكون من باب يعني الضرورات، أو لأنه الوقت الأول ما يمكن يسترجعه. أي فهو يقول يعني العبادة المؤقتة بوقت أو الأمر، نعم،
في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعده؟
يعني مثلا الله عز وجل يعني وقت وقتا للصلاة، إذا خرج وقت العصر مثلا هل يسقط العصر أو لا يسقط؟ يعني قضية النائم والناس ورد فيه دليل، وهو من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب من ترك الصلاة حتى خرج الوقت، هل هو مأمور بالقضاء أم ليس مأمورا بالقضاء؟ الصحيح أن كل عبادة مؤقتة إذا لم يعملها الإنسان في الوقت يقول الركن اللي هو الفعل يتدارك، وإيقاعها في الوقت متعذر، الوقت الذي حدده الشارع لا يمكن نوقعها في أي وقت آخر، وهذا هو قول الجمهور. نعم تفضل.
اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ بل إن ورد أمر ثاني بالقضاء وجب القضاء، وإلا لم يجب، في ذلك قولان للأصوليين.
الحقيقة أنه أنا لا أعلم أحدا إلا ويقول بأنها تقضى، لكن الخلاف يعني خلاف له، هل هو بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ وعلى هذا اختلفوا في الصحة كما تقدم، يعني اختلاف في تعريف الصحة مبني على أن قضاء الفوائد هو بالأمر الأول أم بالأمر الجديد. وقلت بأنه لو قال قائل بأنه بالأمر الأول وبالجديد معا لكان غير بعيد، لأن الأمر الأول هو الذي وجبت به العبادة، فإذا لم تفعل في الوقت لم يخرج المكلف عن عهدتها، فيبقى مطالبا بالأمر الأول، وإذا وجد أمر ثاني هذا من باب التأكيد، وإذا لم يوجد يقضيها. نعم تفضل. نعم هو المثال واضح، هو قال ترك الصلاة، هو مثل قال ترك الصلاة حتى خرج وقتها يقضيها. الخلاف ليس في القضاء، هو يقول الصلاة مؤقتة بوقت، هو تركها حتى خرج وقتها، هل قضاؤه لها بالأمر الأول اللي هو قوله هو أقيم الصلاة عند دلوك الشمس، هو ما أقام الصلاة حتى خرج الوقت، هل وجب عليه القضاء بالأمر الأول اللي هو أقيم الصلاة عند الوقت، أو أنه لا بد من أمر جديد يرد؟ فقال من نام عن صلاة ونسيها هذا وارد وأمر جديد، لكن من تركها ما في أمر جديد، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء؟ يعني عند من يقول بأن القضاء بالأمر الأول هو يلزمه، والذي يقول أن القضاء لا بد له من دليل، ما ورد دليل إذن لا يجب عليه القضاء. فهمت يا أخي؟ نعم تفضل.
والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل إنما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك.
والحقيقة أن الفقهاء ما هو يعني كونه جمهور ليس، وإنما هو الفقهاء يرون أن القضاء بالأمر الأول، والمتكلمون يرون أن القضاء بالأمر لا بالعكس، الفقهاء يرون أن القضاء بالأمر الجديد، والمتكلمون يرون أنه بالأمر الأول، ولذلك لا يشترطون في تعريف الصحة سقوط القضاء. يقول إذا فعل العبادة على وجهها الشرعي صحت، فإن تبين أن فيها خللا فهذا قضاؤها بأمر آخر. والخلاف لفظي، لأنهم كلهم مجمعون، لأنهم كلهم مجمعون على أن العبادة تقضى سواء كان ذلك بالأمر الأول أو بالأمر الجديد. نعم. كيف؟ إيه؟ من شهد منكم الشهر فلا يصوم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. أما المسلم الذي يترك رمضان بدون عذر فهذا يمكن كمان ما يقضيه. وليش يقضيه هو إذا ترك رمضان؟ ما فيهم، ما في قياس، كلهم أصل بذاته، أنه في رمضان قال فعدة من أيام أخرى للمريض والمسافر، وفي الصلاة قال من نام عن صلاته من الصيام فليصلي إلى الكرام. فهمت؟ نعم تفضل.
والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل إنما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة، فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا.
لكنه لو قال يعني هذا، لأنه الحكمة في الجلوس ما هي مثل الحكمة في الصلاة، ولو قال له اقضي فلانا كذا أو اعطي فلانا كذا بكاء في الغد ولم يعطه لا يسقط العطاء. إذا وقت له وقت لم يعمل فيه الحق، والحق باقي ما سقط، إنه عدم إعطائه للحق في وقته لا يسقطه. والصلاة هي مأمور بها الإنسان حتى يفعله، وهو ما خرج من العهدة. يعني إذا قيل له صلي وقت كذا فلم يصلي ينتقل الأمر أول شيء أول الوقت، ثم إذا لم يصلي في أول وقت ينتقل الأمر ينتقل إلى ما يليه، حتى إذا خرج الوقت ينتقل الأمر يبقى ساريا حتى يمتثل. نعم تفضل.
وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه؟
هو في الحقيقة أن يعني هذا المثال، احنا قلنا أن المثال يصح ولو كان مفروضا، لكنه يعني هناك فرق بين الوقت، لأن اليوم إذا كان الإنسان حدده ما هو مثل اليوم الذي حدده الشارع، ونحن كلامنا كله في تحديد الشارع، أما تحديد الناس بأعرافها وما فهذا النذر يجب لأنه ما كان واجبا، والله عز وجل يقول وليوفوا نذرهم. فإذا نذر أن يصوم يوم الاثنين وما تمكن من صوم الاثنين هذا لزمه أن يصوم يوم اثنين آخر بدله، لأنه لا بد من أن يوفي بنذره. نعم تفضل.
فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد هو قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
لكن سبب الوجوب ليس هو كونه عدة من أيام أخر، سبب الوجوب هو رمضان، ولذلك يعني لو لم يكن بالأمر الأول لما وجب صوم شوال، لأن صوم شوال ما هو واجب. فكيف وجب القضاء؟ القضاء إذن واجب بالأمر الأول، لأنه ما امتثل الأمر فبقي في ذمته حتى يمتثله. نعم
طبعاً. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول.
نعم. وذكرت لكم أن الخلاف لفظي، أنه كل من لأن كل من العلماء يقول بأنه يجب عليه القضاء، ولكن الخلاف بينهم في تارك الصلاة عمدا هذا ليس هذه القاعدة، لأن من يقول بأنه يقضي يقول لأنه من باب أولى، إذا كلف بقضاء الصلاة وهو نائم وناسي فمن باب أولى أن يكلف بالقضاء وهو تاركها عمدا. وبعضهم يقول لا، النائم والناسي معذور، فالشارع يمكنهما من استدراك ما فات، وهذا الذي فعل هذا إما أنه كافر والكافر لا صلاة له، وإما أنه لا يساعد على ترك الصلاة، لا نجعل له فرصة في التدارك، لأن ذلك من باب التعاون على البر على الإثم والعدوان، وإنما نجعله عقوبة له، كما أن يمين الغموس لا كفارة لها. وكذلك من كان قاتلا لمسلم عمدا إذا لم يقتص منه أنه لا يؤخذ منه الكفارة، يعني تغليظا عليه. إذن المسألة هذه مختلفة عن القاعدة. نعم تفضل.
وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا
أيوه.
هل يجب عليه القضاء؟
يعني اختلافهم في وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا، هناك أمران: إما الأمة الذي يقول بأنه كافر فالصلاة لا تقبل من الكافر، أو الذي يقول بأنه يعني ترك الصلاة عمدا فلا نمكنه من استدراك ما فاته تغليظا عليه، حتى إذا علم أنه إذا ترك الصلاة بقي إثم في عنقه لا يكفره شيء إلا التوبة، وأن الصلاة لا تتدارك، يعني مثل يمين الغاموس، أنه يقول يمين الغاموس لا كفارة فيها، الذي يحلف عمدا على الكذب. نعم تفضل.
فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء،
الذي يقول بأنه يجب عليه القضاء يقول هذا من باب أولى، مثل تحريم الضرب للوالدين المفهوم من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، هو يعني من باب أولى. والذين يقولون أنه ليس من باب أولى يقولون إما أنه كافر أو أنه يعني استدراك أو إعانة له على أنه يفعل يعني مثل هذه الفعل الشنيعة، ثم بعد ذلك نقول له يعني يقضي فإنك جعلته مثل المعذور وهو ليس له عذر. نعم تفضل.
فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا
أو بناء على أنه من باب القياس الأولوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وأقم الصلاة لذكري، كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون من باب القياس الأولوي، فهذا ترك الصلاة عندنا من باب أولى أن يقضيها. نعم. كيف يؤدي؟ من يقول انه يؤديها؟ ما يؤديها، يقضيها. ما هو القضاء وما هو الأداء؟ فعل العبادة في الوقت الذي حدده الشارع لها يسمى أداء. فعل العبادة كلها يعني فعل العبادة عند بعض العلماء أو جزء منها في الوقت يسمى أداء. فعل العبادة كاملة خارج الوقت الذي حدده الشارع يسمى قضاء. فهمت يا أخي؟ إيه تفضل.
فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول، وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت. وابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء. وليس عندنا
الحقيقة، هذا ليس هو المأخذ، لأن المأخذ كما ذكرت لكم في عدم قضاء تارك الصلاة عمدا، إما لأنه كافر كما ذهب إلى ذلك الحنابلة، وإما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. شخص ترك الصلاة عمدا فكيف تقول له اقضها؟ إذن أنت سويت بين العامد وبين الناس والنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الناس والنائم تداركا لهما، لأنهما مرفوع عنهما القلم، أما هذا ليس مرفوع عنه القلم. وكذلك مثل هذا في من قتل مؤمنا متعمدا ولم يقتص منه، هل عليه الكفارة أو ليس عليه الكفارة؟ بعضهم يقول ليس عليه كفارة، لأن الكفارة تدارك لما يعني فيه خطأ وفيه تقصير، أما ما كان عمدا لا يمكن من الكفارة ولا يكفره شيء ولا يتقبل منه كفارة. وكذلك يمين الغاموس. وإن كان بعض العلماء يقول لا، مدام أنت ألزمت المخطئ بالكفارة وألزمت الناس والنائم بالقضاء، إذا من باب أولى أن تلزم المتعمد بالكفارة وبالقضاء. نعم تفضل.
وابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه، لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء. وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوجب القضاء على النائم والناس لما وجب.
وبعدين النائم والناس لأنهما مرفوع عنهما القلم، يعني لأن الإنسان لكن مرفوع عنهما القلم في وقت النوم والنسيان، أما إذا تنبه وقام من النوم فإنه يتجه إليه الأمر ويتجه إليه التكليف. ولذلك يقولون وجب عليه الأداء بالحكم الوضعي، ووجب عليه القضاء بالحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي لا يتوجه إلا للقادر، ويعني الذي عنده عقل ومتذكر، بينما الحكم الوضعي يتعلق بغير يعني القادر وبغير العالم، لأنه يعني وجوب الصلاة يترتب على الوقت، على دخول الوقت. نعم هذا يدخل في ذمة المكلف، ولكن لا يؤمر بالحكم التكليفي إلا إذا كان متيقظا. نعم نعم يا أخي. صح، هذا الفهمك هو الواقع، لأن هؤلاء يقول عند الحنابلة يقول هذا كافر بترك الصلاة، فإذا تاب وراجع الإسلام يجب ما قبله، ما عليه شيء، الإسلام يجب ما قبله، وهذا تركه للصلاة هذا كفر مخرج من الملة. والذين يقولون بأنه، وأما الجمهور فيقولون هذا إذا استطاع أن يصلي بعض الفوائد كأن يصلي مع كل ظهر ظهرا ومع كل صبح صبحا وهكذا حتى يعطي مدة، وإذا كسل يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل بقي يعني. هذا رأي الجمهور يعني. أما أنه المسلم إذا تاب إن شاء الله يعني يتوب الله. نعم نعم، هذا لأنه ما فيه دليل، العلماء يذكرونه من باب الاجتهاد. أي فهمت يا أخي؟ كيف؟ هو مع الجمهور يعني. نعم ايش معنى مقصرا؟ كل من ترك الصلاة فهو مقصر. هي طيب اذا كم كيف الحياة ما قصدنا يعني يكون الشخص المسلم إذا كان تاركا للصلاة وهو يعلم أن فعله خطأ وأن الصلاة واجبة، الجمهور على أنه لا يكفر وإنما هو فاسق، وعند الحنابلة أنه كافر للأدلة الواردة في ذلك. من ترك الصلاة فقد كفر، العدو الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك الصلاة فقد أشرك. والذين يقولون بأنه غير كافر يحملون هذه الأدلة على الوعيد وأنه فعل مثل فعل الكافر أو فعل المشرك، وأن المسلم لا يخرج من الملة إلا إذا كان راغبا عنها. فهمت يا أخي؟ أي تفضل.
المسألة التاسعة في أن الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها،
وهو ما يسمى سوف يذكره أقرأ.
وهو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به، هل هو واجب أو لا؟
نعم، هذه المسألة يعني تسمى مقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والعلماء يقولون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو يعني ما يسمونه الشرط المقيد يعني ليس بواجب، والشرط المطلق أو ما لا يتم الواجب المقيد إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. أي والفرق بين الوجوب والواجب أن الوجوب يعني هو سبب التكليف أو سبب الوجوب، سبب الوجوب ليس بواجب، قد يكون في استطاعة المكلف وقد يكون في غير استطاعته. فما ليس في استطاعته كالبلوغ ودلوك الشمس وحضور الإمام في الجمعة مع العدد الذي تجب به الجمعة، هذه أشياء هي من شروط الجمعة وليست بواجبة أصلا وليست في استطاعة الإنسان. وما كان في استطاعته كتحصيل المال حتى يملك النصاب فتجب عليه الزكاة، وليس واجبا عليه أن يحصل الغنى حتى تجب عليه الزكاة، وكذلك ليس واجبا عليه أن يحصل المال حتى يتجه إليه الحج ويجب عليه الحج، وليس واجبا عليه أن يقيم حتى يصلي 4 ركعات، وهذا كله في استطاعته لكنه ليس مأمورا به، لأن 4 ركعات لا تجب إلا بالإقامة، ولكن كونه يؤمر بالإقامة من أجل أن يتم ما هو مأمور به. وكذلك لا تجب الصلاة إلا عند دلوك الشمس، ودلوك الشمس ما هو معقول أن الواحد يكلف به. هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ويسمى شرط الوجوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويسمى شرط الصحة، كالمشي للجمعة والسعي للجمعة، لأن الله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا السعي أصلا مأمور به لأجل الصلاة وليس مأمورا به لذاته، بدليل أن من كان في المسجد ساكن فيه ما هو مأمور بالسعي لأنه موجود. إذن وكذلك غسل جزء من الرأس لأجل غسل الوجه، وإمساك جزء من الليل، والوضوء، لأنه يعني هل الوضوء هو واجب بالأمر بالصلاة وإن وجد أمر آخر أو ليس واجبا إلا بالأمر بأمر آخر؟ والمسألة مفروضة فيما لم يؤمر به، أما ما أمر به أمر خاص به من غير أمر الصلاة فهذا مجمع على أنه واجب، والصحيح أنه واجب بالأمر بالصلاة وواجب بالأمر الآخر، ولا مانع من توارد دليلين أو أكثر على مدلول واحد. والعلماء بعضهم يفرق يقول الشرط الشرعي هو واجب بالأمر، والشرط غير الشرعي فهذا ليس بواجب لو استطاع الإنسان أن يأتي بالمأمور به دونه، مثل قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل يستطيع الإنسان أن يغسل وجهه دون أن يغسل جزء من رأسه؟ فلو استطاع الإنسان ذلك ما هو مأمور، الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم، ما قال اغسلوا جزء من رؤوسه، وكذلك قال تم الصيام إلى الليل، ولم يأمر بإمساك جزء من الليل، ولكنه لما لم يكن هناك فرق بين الوجه والشعر والرأس وليس هناك فرق بين الصبح والليل لزم من باب ما لا يتم الواجب إلا به، يعني أن يفعل الإنسان ذلك الشيء الذي أصلا غير واجب لكنه وجب لأن الواجب لا يتأتى بدونه، هذا ما يسمى بمقدمة الواجب. والصحيح أنه واجب يعني بالأمر اللي هو أقيم الصلاة، لأن لفظ وأقيم الصلاة هذا يوجب قيام الصلاة ويوجب كل ما لا تصح الصلاة إلا به. أي نعم
فضل. اختلف الأصوليون في ذلك، فجمهورهم يرى أن الأمر بالشيء يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به، كالسيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح، إن العبد مأمور بنصب السلم الذي يحصل به الصعود على السطح. ومنهم من يرى أن الأمر بالشيء لا يكون أمرا بما يتوقف عليه ذلك الشيء، وحجة الجمهور
يعني طبعا يعني بعضهم فرق بين السبب والشرط مثل إمام الحرمين، لأنه قال السبب يتوقف عليه المسبب في الوجود وفي العدم، أما الشرط يتوقف عليه في يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وأما السبب فيلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. يعني والصحيح أن الخلاف ليس في الشروط الشرعية، لأن الشروط الشرعية يعني داخلة، والخلاف فيما ذكرت لكم ما يلزم عقلا هل هو مأمور به شرعا أو ليس مأمور به شرعا، وإنما يعني فعله المكلف لضرورة امتثال الأمر لا لأنه مأمور به، لو استطاع أن يصوم النهار كله بدون إمساك جزء من الليل فلم يؤمر بإمساك جزء من الليل وهكذا، وكذلك لو استطاع أن يصل إلى السطح بدون سلم، السلم ما هو مذكور، المفروض أن يصل إلى السطح، لو كان يستطيع ينقل إلى السطح بدون سلم فالسلم ما هو مأمور به، ولو استطاع أن يذهب إلى المسجد بدون سعي فالسعي ما هو مأمور به بذلك، لكن لا يستطيع من كان خارج المسجد أن يأتي به إلا بعد السعي. نعم تفضل. نعم ايوه ما لا نعم هو ما قلت الأحناف، أنا قلت إمام الحرمين، أي يعني هو الذي فرق قال إذا كان يعني ما لا يتم الواجب إلا به سببا فالأمر به أمر بسببه، وإن كان شرطا قد لا يكون أمرا به، والسبب قال لأن السبب يؤثر في الوجود وفي العدم، والشرط لا يؤثر إلا في العدم، لأنه يلزم من عدم المشروع من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، بيان ذلك أن من توضأ لا يلزم منه وجود الصلاة، لكن غير المتوضي يلزم منه عدم وجود الصلاة الشرعية. نعم تفضل.
وحجة الجمهور أن الوسيلة لو لم تكن مأمورا بها لساغ للمكلف تركها، ولو ساغ له تركها لساغ له ترك الواجب لتوقف الواجب عليها، ولو ساغ له ترك الواجب لم يكن واجبا. وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في وجوب طلب الماء للطهارة، فالشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه، وعندنا في المذهب خلاف.
بعضهم يقول إذا كان الماء يعني عادة يعني موجود أو يظن أنه موجود عليه أن يطلبه، وكذلك اختلفوا في هل يشتري الماء لأجل الوضوء. إذا كان الماء ليس بغالي غلاء يرهق الشخص فلا مانع من أن يشتريه كما يشتريه لمأكله ومشربه. والعلماء دائما يقيسون العبادات على العادات، فما لا يعد مشقة في العادة لا يعد مشقة في العبادة. فإذا كان الماء غير بعيد ويستطيع الإنسان أن يذهب إليه لأجل أن يطبخ به ويغتسل ويغسل ثيابه، فكذلك يؤمر بأن يذهب إليه ويشتريه لأجل أن يصلي. نعم. وإذا كان عادة أن هذا غلاء شديد أو أنه بعيد ولا يستطيع يصله فإنه لا يكلف ذلك. نعم.
فمن يرى أن الطلب واجب يقول: لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى الوضوء إلا بطلب الماء، فطلب الماء واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذا هو الصحيح. إذا كان يظن، بعضهم يقول إذا كان يظن أن الماء موجود يذهب إليه ويطلبه، إذا كان غلب على ظنه أنه غير موجود لا يطلبه ويصلي. نعم.
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك أجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة بالعتق ولم تكن عنده رقبة وعنده ثمنها أنه يجب عليه شراؤها، لأنه لا يتوصل إلى العتق الواجب عليه إلا بالشراء، فالشراء واجب. ولذلك أوجبنا شراء الماء للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفا به.
هذا هو الصحيح. نعم.
فيسقط الشراء للضرورة. المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده.
هذه المسألة يعني فيها ثلاث أقوال: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بالصيغة، يعني معناه الصيغة تفعل، يعني الأمر بالقيام هو نفسه نهي عن القعود بنفس الصيغة. والجمهور على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده باللزوم، يعني يلتزم، لأنه من قال لك قم لزمك أن تترك القعود. فهمتم؟ وهناك من يقول الأمر بالشيء ليس أمرا، ليس نهيا عن ضده لا بالصيغة ولا باللزوم. إذن هذه ثلاثة أقوال، والصحيح هو القول الوسط وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده باللزوم. أما الذين قالوا بالصيغة فهؤلاء الذين ينكرون الصيغة ويقولون الكلام هو الكلام النفسي، وأن كلام الله عز وجل هو الكلام النفسي، وأن اللفظ عبارة عنه، إذا تعلق بالوجود صار أمرا، إذا تعلق بالعدم صار نهيا، ولا يقولون بالصيغة، وهذا القول بطلانه واضح. وأما الذين يقولون بأنه ليس أمرا، أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا باللزوم ولا بالصيغة، فهؤلاء يقولون بأن المأمور بأن الآمر قد يكون ناهلا عن الضد، وهذا مفروض في غير أوامر الشرع، لأن الشرع لا يذهل عن الضد، إنما هو مفروض في أوامر غير المشرع وأوامر المخلوقات، وهذه ليست معنا أصلا ولا ينبغي ذكرها. فالصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده باللزوم. نعم. تفضل.
على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها.
نعم. ما هي التي قبلها؟
المسألة التي قبلها أن الأمر بالشيء هل يقتضي ما لا يتم الواجب إلا به؟
يعني غريب. هو قصده أنه يعني ما لا يتم الواجب إلا به، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل الشيء المأمور به إلا إذا ترك ضده، هذا قصده يعني. ولكنهما متغايران، لأنه نعم، لأنه هذا في الترك وذلك في الفعل. وقد يكون ما لا يتم الواجب إلا به مثل ما ذكر في الترك، كإذا اشتبه الحلال بالحرام فإنه يترك الجميع، لأنه لا يستطيع أن يترك الحرام إلا بترك الحلال، وترك الحلال جائز. نعم تفضل. ليست معلي تفضل.
فجمهور الأصوليين والفقهاء
تشكل، والله يعني واضح لك، خلاص تفضل.
فجمهور الأصوليين والفقهاء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ومنهم من قال ليس نهيا عن ضده، وهذه المسألة قريبة من التي قبلها.
أيوة، هي يعني هي إما أن تكون هي وإما أن تكون ليست بقريبة، لأنه هو معناه أنه يعني لا يمكن للإنسان أن يفعل المأمور به إلا بترك ضده، وما لا يتم الواجب إلا به، فواجب إذن الأمر بالشيء هو ترك لضده حتى يتحقق. هذا وجه الشبه بينهما. نعم تفضل.
وحجة الجمهور أن ضد المأمور به إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه أو مباحا، ولا يصح أن يكون مأمورا به، لأنه لا يصح الأمر بالضدين لاستحالة الجمع بينهما، ولا يصح أن يكون مباحا وإلا لجاز له فعل الضد، ويفضي جواز فعل ضد المأمور به إلى جواز ترك المأمور به لاستحالة الجمع بين الضدين. فإذا فعل ضد المأمور به فقد ترك المأمور به، ولكن ترك المأمور به لا يجوز، ففعل ضده لا يجوز.
هو يعني يكفي أنه ما يمكن يفعل هذا إلا إذا تركه، لا يمكن للإنسان أن يقف إلا إذا ترك القعود. نعم، ولا يمكن أن يصلي إلا إذا ترك جميع أضداد الصلاة، ولذلك الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء هو أمر بضد واحد من أضداده. فالذي أمر بالصلاة لزمه أن يترك الكلام والأكل والمشي وكل هذه أضداد للصلاة، لا بد أن يتركها. نعم تفضل.
وتظهر فائدة الخلاف في أن العبادة المأمورة بها لا ينهى عن ضدها ما لم يفض فعل الضد إلى فواتها، فالقيام في الصلاة مأمور به، فإذا جلس ثم تلافى القيام المأمور به لم تبطل صلاته، لأن جلوسه ذلك غير منهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.
وإذا جلس عمدا بطلت صلاته، أما إذا كان الجلوس للنسيان فهذا معفو عنه. والعلماء يقولون يعني عند الأحناف رحمهم الله أن من يعني بقضية انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة، من سرق في الصلاة أو نظر محرما، هذا مضاد للصلاة، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ وبعضهم يقول هذا عصى وصحت صلاته، وبعضهم يقول يعني إذا كانت الجهة منفكة صحت العبادة، إذا كانت الجهة غير منفكة لا تصح العبادة. وهم متفقون على أن الجهة إذا انفكت صحت، وإذا لم تنفك لا تصح، واختلفوا في انفكاك الجهة، بعضهم يقول الجهة منفكة هنا فهو صحيح، وبعضهم يقول الجهة غير منفكة هنا فغير صحيح. يعني مثل الصلاة في البقعة المغصوبة والصلاة في الحرير، ومن سرق في الصلاة أو نظر إلى محرم، كل هذه، أو من نذر أن يصوم يوم العيد، هل الجهة منفكة أو غير منفكة عند الأحناف؟ نعم تفضل.
والجمهور يرون أن الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به، فإذا جلس من قيامه في أثناء صلاته عمدا بطلت صلاته، وإن أمكن بطلت صلاته وإن أمكنه التلافي، لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلا منهيا عنه فوجب أن تبطل صلاته.
أي هو كل الأفعال منهية عنه، لكن الناس شرع له سجود، يعني الساهل شرع له سجود السهو، ولأنه ليس بعمد لا يتدارك، أما العمد لا يتدارك في الصلاة. نعم نعم. جهة الأمر والنهي هذه مسألة معروفة في الأوامر والنواهي، لأن المؤلف رحمه الله هذه المسائل يذكر يعني وراها مسائل كثيرة وهو يختصر. الجهة جهة الأمر والنهي، لأن الله عز وجل لا يأمر بشيء وينهى عنه في شيء واحد من جهة واحدة، ولكن الشيء الواحد إذا كان له جهتان أو إذا كان في الجنس، فالله عز وجل نهى عن بعض أكل بعض الحيوان، الحيوان جنس، أذن في أكل البعير وبهيمة الأنعام، ومنع من الخنزير ومن الأكل المحرمات، وكله داخل في جنس الحيوان لأنه لا تعارض بينها. وكذلك الواحد بالنوع والواحد بالنوع والواحد بالشخص بالجنس. واحد بالنوع مهر السجود، فإنه أمر بالسجود لله ونهى عن السجود للصنم وهو نوع واحد. وأما الواحد بالشخص هو الذي لا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه من جهة واحدة، إذا كان له جهتان هو ما يقولون الجهة منفكة أو غير منفكة. الذي يأخذ يعني يغتصب بيتا أو بقعة من الأرض من صاحبها ويصلي فيها، الصلاة مأمور بها والنهي الغصب منهي عنه، وهو جمع بين الأمرين، هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ فمن قال الجهة منفكة كالجمهور قالوا بأنه عليه إثم غصبه وله أجر صلاته، ومن قال بأن قيامه وقعوده هي أركان وهي غصب ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد طاعة معصية من جهة واحدة، قال صلاته باطلة ولا تصح صلاته حتى يخرج. فهمت يا أخي؟ هذا هو معنى الجهة المنفكة وغير المنفكة. فهم مجمعون على أنه إذا انفكت جهة الأمر عن جهة النهي أن العبادة تكون صحيحة، وإذا لم تنفك لا تكون صحيحة، ولكن عند التطبيق يختلفون. الحنابلة يقولون من صلى في الحرير الجهة منفكة فصلاته صحيحة وعصى، ولكن من صلى في البقعة المنصوبة الجهة غير منفكة صلاته باطلة. يقول الجمهور أنه لا فرق بين من صلى في الحرير ومن صلى في البقعة المنصوبة، فالغصب يعني منهي عنه وليس من أمرنا فهو مردود، والصلاة مأمور بها ومن أمرنا فليست مردودة. فيأتي الأحناف ويقولون من نذر أن يصوم يوم العيد لزمه النذر ونذره صحيح، إن صام يوم العيد عصى وسقط عنه النذر، وإذا لم يصم يوم العيد وجب عليه أن يفطر يوم العيد ويصوم يوم آخر مكانه، لأن الله عز وجل يقول وليوفوا نذورهم. والصوم يعني والصوم هو عبادة، وإيقاعه في يوم العيد هو المنهي عنه، إذن الجهة منفكة. والجمهور يقولون لا، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهذا هو معنى انفكاك الجهة وعدم انفكاكها. نعم تفضل.
وكذلك إذا سجد على مكان نجس فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، السجود على مكان نجس منهي عنه، ووجب أن تبطل صلاته لفعله ما نهى عنه.
أو يكون هذا إذا سجد على نجس هذا يكون من باب الشروط، ليس من باب الأمر بالشيء نهي عن ضده، إنما هو شرط، شرط أن يكون الإنسان ثوبه يعني طاهر والمكان الذي يصلي عليه طاهر ويستقبل القبلة. نعم.
وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر ويجزيه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر،
وقد السجود والقيام، لكنه كيف يعني يسجد، يعني ينتقل من هذا المكان، يعني لأنه هو يعني السجود، يعني إذا سجد جميع سجداته على مكان، إذا كان مكان واحد في سجدة واحدة وينتقل هذا أمر سهل ممكن يتدارك. نعم تفضل.
وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر ويجزيه، لأن المأمور به السجود على مكان طاهر وقد أتى به، وأما السجود على مكان نجس فليس بمنهي عنه، لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده.
والله غريب هذا القول شاذ، إذا ثبت عن أبي يوسف فهو قول شاذ. نعم، لأنه مأمور به أصلا، وهو مأمور بأنه يكون يعني المكان طاهر، وهو من شروط صحة الصلاة. نعم تفضل.
وقد اختلفت الشافعية في من أودع رجلا وديعة وأمره أن يجعلها في مكان معين، فإن لم ينهه عن جعلها في مكان آخر فنقلها المودع إلى غير ذلك المكان الذي عين له المودع ثم ضاعت منه، لم يضمن إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز والحفظ.
على كل حال هو هذا يعني كلها يعني أمثلة فقط، لأن الكلام في أوامر الشرع، وأما أوامر الناس أصلا ليست لازمة. إذا قال له ضعها في مكان كذا لا يلزمه يضعها، إذا لم يكن ابنه أو عبده لا يلزمه، ليس عليه أمر. الكلام هنا في الأوامر الشرعية، لأننا نتكلم فيما تثبت به الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية، ما أوامر الناس. ولذلك العلماء يمثلون بأمر العبد السيد لعبده، لأنه تجب عليه طاعته، وكذلك أمر الوالد لولده. أما أمر الناس الأخرى ما لها علاقة، أن الذي تجب طاعته أمر الله عز وجل وأمر رسوله، أو من أمر الله عز وجل أو رسوله بطاعته، كطاعة الوالدين وولي الأمر، وطاعة عموم المسلمين وعدم الخروج عن الإجماع. هذه الأشياء التي يعني أمر الله ورسوله بطاعتها. نعم.
وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان،
يعني ضمان الأمانة وكذا، إذا لم يفرط الإنسان يعني لا يضمن، وإن فرط بحيث أنه يعني جعل الوديعة في ذمته أو تصرف فيها فهذا يضمن، والمسألة لا علاقة لها ب يعني هذه المسألة، وإنما لها علاقة ب يعني ضمان الأمانة. نعم تفضل. هذا إذا فرط فهو ضامن. من هو؟ ما يحتاج شرط أصلا، المؤتمن لا يضمن. كيف يشترط؟ يعني هو أصلا يحتاج أن يقول ليس بضامن، لأن من أمن شخصا أمانة لا يضمنها أصلا، ليس عليه الضمان، لأن أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، فإذا تليفها تقول. أما أودعك نقود وجعلتها في ذمتك واقترضتها أو قرضتها لواحد وضيعها ذلك، هذا أنت المسؤول. لو جاءت عندك النقود وسرقت من خزينتك فأنت لست بضامن. أي تفضل.
فمن رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده يرى أن لا فرق بين أن يقول له اجعل هذه الوديعة في الموضع الفلاني ويسكت، أو يقول له اجعلها فيه ولا تجعلها في غيره، كما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودع عن النهي، فكذلك لا ضمان عليه إذا تلفظ بالنهي.
هذا الصحيح. نعم.
ومن رأى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لم يرى على المودع ضمانا إن لم يصرح له بالنهي عن وضع الوديعة في غيره، إذ لا تعدي في فعل المودع، وأما إذا صرح له بالنهي تحقق حينئذ حصول التعدي من المودع فوجب ضمانه.
هذا هو، يعني التعدي أو التفريط يوجب الضمان، أما غير ذلك فلا علاقة له بكون الأمر نهي عن ضده وليس من ضده. نعم.
واعلم أن ابن خويز منداد ذكر أن مذهب مالك رحمه الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأخذ ذلك من كون مالك رحمه الله يقول بمفهوم المخالفة، وسيأتي الكلام في المفهوم إن شاء الله. فهذا تمام الكلام في الأمر.
نعم. وفي الحقيقة يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا في كلام المشرع، وأما كلام الناس فإذا أمر ممكن يأمر واحد بشيء وهو لاهل عن ضده أصلا، والذي يؤخذ الحكم من كلام منطوقه ومفهومه ولازمه هو المشرع، لأن المشرع لا يغيب عنه شيء، لذلك كلام الناس يؤخذ بمنطوقه فقط، وأما ما يلزم عنه فيستكشف عنه الشخص هل أراده أم لم يريده. نعم. ولذلك لازم القول لا يعد قولا. نعم.
القول في النهي.
الوقت باقي. طيب من رأيتم يعني 10 دقائق للأسئلة كمان. طيب. نعم. باللزوم، أي أنه يلزم من الأمر بالشيء النهي عن الضد لزوما، لأنك لا تستطيع أن تفعل الشيء إلا إذا تركت ضده، فهمت؟ يلزم عنه. إيش هو؟ هو كل ما عليه، وكل واحد يستند إلى دليل، لكن بعض الأدلة أقوى من بعض. إلا رجح، هو رجح، لا رجح أيه واضح، لأنه الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، بعدين كلامه في غير كلام المشرع خارج عن الموضوع. يعني الآن الإنسان إذا قال قولا يلزم عنه الكفر لا يكون كافرا، فهمتم؟ لأن المكلف لا يؤخذ إلا بمنطوق كلامه، بينما الشارع يؤخذ الكلام من منطوقه ومفهومه ولازمه، لأنه لا يغيب عنه شيء، والكلام هنا في كلام المشرع، والمؤلف يأتي ويمثل بكلام الناس، وكلام الناس خارج عن الموضوع. فهمتم يا إخوة؟ يعني في 3 أقوال، يعني اقرأ. الخلاف معتبر لكنه ما كان مرجوحا فهو متروك.
الشيخ في قوله أن الأمر المؤقت بوقته،
يعني هو
هل نجد مثلا مثل مسلم في الشرع يكون بالأمر القديم؟
كيف؟
يعني مثلا مسلما، مثلا مسلما نجده في الشرع.
هو كل الأشياء مسلمة، لأنه يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذا كلام مطلق فيه وقت، لكن أصلا يعني هو مثل بالعبادة المؤقتة، لأنهم العلماء يقولون بأن الأمر المؤقت له ركنان، ركن الفعل والركن الثاني إيقاعه في الوقت، فإذا تعذر أحد الركنين لزم تعويضه، فهمت يا أخي؟ وهو المسألة أصلا في المؤقت، وهو الحكم متفق عليه، لكن المختلف فيه هو دليله، هل هو دليله بالأمر الأول أم دليله بالأمر الثاني، وهم متفقون على أنه يقضى، فهمت؟ أي. نعم.
قل بارك الله فيكم، إذا صلى المصلي من غير وجود الماء والتراب وبعد أن انتهى مباشرة من الصلاة وجد الماء، هل يعيد الصلاة أم لا؟
نعم يعيد الصلاة. نعم، اللي يكون في الطائرة ما عنده ماء ولا تراب كيف يتيمم؟ نعم، بعد ما اللي يكون في الباخرة يمكن ما يكون ماء، ما ينزل تحت يغرق، فين ماء من فين؟ إذا كان الباخرة ما فيها ماء كيف يجيب؟ ويمكن يكون في مسجون، وبعضهم يقول يكون في سجن ما في ماء ولا في تراب. وإذا وجد الماء والتراب ما في مشكلة، هو هذا مفروض على أنه لم يجد الماء ولا التراب، أما إذا وجد الماء والتراب ما في مشكلة. نعم، كيف؟ من يقول هذا؟ ها؟ ما وقفت عليه أنا أقول. نعم، نعرف أن الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يقضيها النائم والناس. هو هذا من باب أنه ما ورد فيه الأمر، يعني كيف تسقط؟ طيب، هم يقولون يسامح الإنسان فيما لا يستطيع يرد الوقت، ولكن يستطيع أن يفعل العبادة طبعا. وكذلك القياس على دين الناس، فإن هذا دين الله عز وجل، ودين الناس إذا لم يقضي يبقى في ذمته، والواجب هو في ذمة المكلف حتى يفعله. نعم،
من رأى أن الأمر بشيء نهي عن ضده عليه الضمان، قال إن فكما أنه لا ضمان عليه إذا سكت المودي عن النهي، فكذلك لا ضمان عليه إذا ترفض بالنهي. إنه يقول من رأى أن الأمر بشيء نهي عن ضده يعني عليه الضمان.
كيف؟
يعني هو هنا قال،
هو قصده يقول أن هذا لا يلزم، هذا قول، هذا القول، وهو يقول لا يلزم منه، لأنه إذا سكت وتكلم كله واحد، لأنه هذا لا يلزم أولا طاعته وأمره، وليس له أمر على هذا الشخص حتى يكون أمره، لأنه الأمر المراد به الأمر الواجب، وأصلا أمر الندب ممكن الواحد يفعل ضده لأنه ما هو واجب، والكلام في الأوامر الواجبة، وليس هناك واجب إلا أوامر الله أو أوامر من أوجب الله طاعة أمره. نعم،
ده الإشكال يا شيخ عندي في الضمان وعدم الضمان، لأنه هو فرق بين قاعدتين. قال فمن رأى أن الأمر بشيء نهي عن ضده قال لا ضمان عليه سواء تلفظ أو لم يتلفظ. قال ومن رأى أن الأمر بشيء ليس نهي عن ضده لم يضمن.
أيوه، لا، من رأى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده،
نعم،
يعني لم يعني ضمن، لأنه هو أمره بشيء ونهى عن ضده فعليه يضمن.
ولكن هنا قال فك
خطأ، هذا واضح. نعم، يصلي ما قلنا، احنا قلنا اذا خرج الوقت لا يعيد وقت واحد، نقول له وقيت 6 أشهر. نعم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم، أيوة. هذا صحيح. نعم، كيف الظهر مع الظهر معناها 5 ظهر يعني؟ لا، هذا الشيء يرجع إليه هو حسب استطاعته، إذا استطاع أن يقضي كل ما فاته في وقت ما في معنى. ذلك في الترتيب. الترتيب أصلا يسقط الترتيب عند من يقول به، بعضهم يقول لا يلزم أصلا، يسقط الترتيب إذا زاد على 5 صلوات لأن فيه مشقة. فهمت؟ وأما الجمهور يعني لا يشترطون الترتيب حتى في 5 صلوات. نعم نعم. هذا هو الأصل، أنه لا قياس في العبادات، وقد يوجد قياس في العبادات، والأصل في العادات أن يقاس فيها، وقد لا يوجد فيها القياس. فهمت يا أخي؟ فمثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود سهو يعني بعد الصلاة مرة وقبل بعد السلام وقبل السلام، منهم من قال لا قياس في العبادات فلا يسجد بعد السلام إلا في المكان الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند سهوه، وبعضهم يقول كل زيادة السجود لها بعد السلام، وكل نقصان السجود له قبل السلام، فكأنه قاس هنا. فهمت؟ وأما العادات فهي الأصل فيها القياس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسب، لا يقاس أحد على خزيمة، أن العلة واقفة، لأن يعني خزيمة لا يتناول غيره، وكذلك يعني التفريق بين بول الجارية وبول الغلام كيف؟ أيه، وفيه الاستقراء وفيه ضوابط، لأن العادات الأصل فيها القياس إلا إذا منع دليل، والعبادات يمنع فيها القياس إلا إذا وجد دليل. فهمت؟ هذا ليس هو العبادات، لأن الأشياء المعقولة المعنى ليست هي المرادة، لأن المراد في القياس التعبديات التي لا تعلم حكمتها، أما ما علمت حكمته فيمكن يقاس فيه. والعادات أصلا يقاس فيها لأن الحكمة معلومة، إلا إذا ورد دليل يمنع من القياس. خلاص.